بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس
شرح كتاب البيوع من عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله
لفضيلة الشيخ
محمد ابن محمد المختار الشنقيطي.
والآن مع الشريط السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعن الصحابة والتابعين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فإننا نرحب بفضيلة شيخنا الشيخ العلامة محمد بن محمد المختار الشنقيطي في هذه اللقاءات العلمية، ونسأل الله جل وعلا أن يثيبه ويرفع درجاته على حضوره وعلى بيانه، ونستأذن فضيلته في القراءة. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا في المجلس الماضي قد تحدثنا عن مقدمات باب الربا، وبينا أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع قد دلت على حرمة الربا من حيث الجملة، ووصل بنا الحديث إلى دليل الإجماع، وقلنا إن الربا على نوعين: ربا نسيئة وربا فضل. فأما ربا النسيئة فإنه يقع بالتأخير، لأن النسى في لغة العرب التأخير، ومنه قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، لأنهم كانوا يؤخرون الأشهر الحرم عن ميقاتها وزمانها. فأما ربا النسيئة فالإجماع منعقد على تحريمه، كل العلماء متفقون على أن ربا النسيئة محرم، وأن الربا النسيئة هو الأصل، وهو الذي كان في بيوع في ربا الجاهلية، ومنه قول العرب: زد وتأجل وضع وتعجل. فكان الرجل إذا استدان الدين وجاء صاحب الدين يطالبه بحقه قال له: ليس عندي وفاء ولا أستطيع أن أقضيك، فيقول له: زد وتأجل، أي زد في الفائدة أزدك في الأجل. وكانوا أيضا يقول له: ضع وتعجل، ثم ضع وتعجل كان يأتيها على المشارطة، وهي على صور، منها ما أذنت به الشريعة ومنها ما بقي على الأصل محرما. فأما بالنسبة لربا الفضل فهو الزيادة في الأصناف الربوية عند اتحادها، كذهب بذهب متفاضلا في الوزن، وفضة بفضة متفاضلا في الوزن، فحينئذ لا يجوز. وقلنا إن الصحابة رضوان الله عليهم وقع الخلاف بينهم، واختلف العلماء رحمهم الله هل وقع إجماع على تحريم ربا الفضل أو لا. فأولا، من الذي حكي عنه القول بجوازه من الصدر الأول، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من باب الفائدة، خلاف الصحابة أو ما ينقل عن الصحابة من الأقوال الفقهية ينقسم إلى قسمين في كتب العلم: القسم الأول ما يقول ما يصف العلماء بالنقل والحكاية، كأن يقال وبه قال عمر، وهو قول عمر رضي الله عنه أو ابن عباس أو ابن مسعود ونحو ذلك، دون ذكر السند ودون ذكر المستند والرواية. والنوع الثاني أن ينقل بالرواية. فأما النوع الأول وهو الحكاية، فطبعا كثيرا ما يوجد في المطولات ككتاب المغني والمجموع مطولات الفقه الخلافية يحكون، لكن خلاف الرواية وهو نسبة القول إلى الصحابي بالسند تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يصح السند ويثبت عن الصحابي أنه قال بهذا القول، والقسم الثاني أن يكون ضعيفا. فأما إذا كان ضعيفا فلا إشكال، ولذلك إذا كان القول ضعيفا يقولون يروى وروي عن ابن عمر وروي عن ابن مسعود، إشارة إلى الضعف، ويقولون روي فلا يبطلونه كلية، يشيرون إلى الضعف لاحتمال أن يوجد ما يقوي الرواية ويشيرون إلى أن هناك مستند من حيث الرواية ولكنه مطعون فيه. أما إذا صح فهو أيضا ينقسم إلى قسمين. إذا صح عن الصحابي وجاء بالسند أنه يقول بقوله، فإما أن يقول صراحة وإما أن يفهم من قوله القول، فإن كان صراحة فلا إشكال، وأما إذا فهم فحينئذ تطبق ضوابط الفهم. فهل فعلا تنطبق فتوى الصحابي على ما حكي قوله فيه من المسألة الخلافية أو لا ينطبق؟ هذا يرجع إلى أهل العلم الذين هم مبرزون في هذا الأمر لكي يثبتوا هل فعلا هذا الصحابي قوله متفق مع المسألة أو لا. الشاهد من هذا أن عندنا في مسألة ربا الفضل حكي الخلاف عن 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وأسامة بن زيد ومعاوية بن أبي سفيان. فهؤلاء 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأسامة وزيد بن أرقم والبراء بن عازب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. منهم من ثبت عنه القول بجواز ربا الفضل وصح، ومنهم من لم يثبت. فأما الذين ثبت عنهم وجاءت الرواية عنهم أنهم أجازوا درهم بدرهمين ودينار بدينارين وأجازوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلة، فعبد الله بن عباس وهذا ثابت عنه في الصحيحين، وكذلك عبد الله بن عمر في الصحيح، وعبد الله بن مسعود والسند عنه صحيح أيضا، وزيد بن أرقم والبراء بن عازب، وطبعا الرواية عنهم فيها نظر سنشير إليه وهي صحيحة في الأصل ولكن فيها علة. أما ومعاوية بن أبي سفيان أيضا. وأما بالنسبة لأسامة بن زيد وعبد الله بن الزبير فليست هناك رواية صحيحة عن هذين الصحابيين أنهما أجازا ربا الفضل، إنما الذين صح عنهم وجاءت عنهم الرواية من تقدم من الستة، من عدا أسامة بن زيد وعبد الله بن الزبير. أما عبد الله بن الزبير فلم توجد عنه رواية لا صحيحة ولا ضعيفة، وكذلك أسامة. وأما أسامة فقد ذكر بعض أهل العلم رحمه الله أنه لما كان هو الذي روى حديث إنما الربا في النسيئة ظن البعض أنه يقول بالحديث، وهذا لا يستلزم، فقد يروي الراوي الحديث ولا يعمل به لدليل أقوى منه، أو كون الحديث منسوخ كما منسوخا كما هو معروف عند العلماء. فهؤلاء الستة قلنا إذا صح عن الصحابي قوله ننظر في مضمون قوله هل يتفق مع الحكاية أو لا يتفق. بعبارة أخرى، هل أجاز هؤلاء الستة ربا الفضل صراحة أو لم يجزه صراحة؟ ونحن نفصل في هذه المسألة، لأن البعض اتخذها ذريعة وصار بعضهم يقول ما دام في خلاف بين الصحابة فإننا نقول بجواز ربا الفضل، والخلاف لك أن تحترم الرأي المخالف، وهكذا مما يتشبثون به. فأحببنا أن ننبه خلاف الصحابة ونحرره ونبين من رجع منهم عن قوله، وأن هذا الخلاف شاذ يحكى ولا يعول عليه. فأما بالنسبة لعبد الله بن عباس فلا إشكال أن الرواية عنه صريحة أنه سئل عن درهم بدرهمين فقال لا بأس إذا كان يدا بيد، إذا صرف الدرهم بالدرهمين فابن عباس يقول بجوازه، والرواية عنه في الصحيحين ولا إشكال. وأما بالنسبة لعبد الله بن مسعود فقد جاءت الرواية الصحيحة عنه أنه كان بالكوفة وسألوه عن صرف دار بيت المال في النخالة وما زاد متفاضلا فأجاز لهم وكان متهيئا للحج فقال لهم انتظروا حتى آتي المدينة فأسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف تثبت الصحابة وورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ما منعهم مع أنه عنده علم لكن ما يمنع أنه يستثبت أكثر. فأفتاهم ثم انتقل إلى الحج، فلما جاء إلى المدينة أخبره الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بعد أن أجازه، فرجع إليهم فقال إني كنت قد أفتيتكم عام أول عن بيعها بيع الربوي.